السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم أيها الأحبة الفضلاء، والتحية عبركم موصولة إلى إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فخلاصة لما أشرنا إليه في الحلقات السابقات، ونود أن نذكر خلاصات لهذا المعنى فيما يتصل بفقه الخلاف وأدبه، كي لا نجعل من الخلاف في الفروع الذي أراده الله تعالى توسعة على الأمة ورحمة بها وتيسيرا عليها، أن نجعله أداة تشقيق وتشرذم وقطيعة وتهاجر وتدابر، أو أن نجعله سبيلا لقطع الرحم بين المسلمين. أشير إلى بعض المسائل المتصلة بهذه القضية، ومنها التحذير من قضية الوقوع في براثن التكفير. التكفير حكم شرعي، وهو حق لله عز وجل، وليس لأحد من الناس كائنا من كان أن يطلقه في من خالفه دون التزام بضوابطه الشرعية من تحقق شروطه وانتفاء موانعه وقيام الحجة الرسالية البالغة التي ينتفي معها بعد ذلك التأويل لمن كان متأولا، أو الجهل إن كان جاهلا، أو الإكراه إن كان مكرها، وغير ذلك من الأعذار التي تحون دون إطلاق حكم التكفير على الإنسان المعين. التكفير أيها الأحباب ليست كلمة هينة تقال على اللسان، لها مترتبات كثيرة وأخطار جسيمة وعواقب وخيمة وآثار بالغة في حياة المسلم تجاه من يطلق عليه وصف التكفير. فأنت حين تكفر امرأ مسلما فيعني ذلك أن تطلق امرأته، ألا تحل ذبيحته، ألا يرث ولا يورث، ألا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، أن يفقد أبناؤه حق النصرة والولاية من المجتمع المسلم، أنه يستحق الطرد من رحمة الله والخلود في نار جهنم. أحكام كثيرة مترتبة على هذا الأمر، فكيف من ثبت إسلامه بيقين، من شهد الشهادتين استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم. والإسلام يقين، واليقين لا ينتقل منه إلا بيقين مثله أو أقوى منه، لا ينتقل منه بالشك أو بالظن أو بالجهل. وفرق بين إطلاق الحكم العام وبين أن تصوب هذا الحكم على شخص بعينه، فهذا يحتاج إلى شروط تتحقق وإلى موانع تنتفي، وقد يكون صادرا منه بحكم الجهل فيعلم، وقد يكون متأولا فيزال عنه هذا التأويل الذي أوجب عليه هذه الشبهة، أو أن يكون مكرها. فإن القرآن جعل انشراح الصدر بالكفر هو المعول عليه، ولكن من شرح بالكفر صدره، فمن صدر عنه الكفر وهو مكره لا يؤاخذ. المسألة ينبغي أن تقوم على الاختيار والرضا وليس بالإكراه، وقد يكون في حق من تأول كشأن بعض الصحابة الذين تأولوا حكم شرب الخمر على من سبقهم، ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا. والذي صدر منه بحكم الجهل كحديث الرجل الذي جحد قدرة الله عليه، فظن أنه إذا مات وأحرقه أهله وذروه أن قدرة الله لا تقدر على جمعه، والحمله على ذلك الذي حمله على ذلك خوفه من رب العزة والجلال، وثبت أن الله قد غفر له. من قال لأخيه يا كافر فقد حار الإثم عليه، فقد رجع الإثم عليه، فقد باء بها أحدهما. لو أن 99 بابا تخرج الإنسان من ملة الإسلام وباب واحد يبقيه، فالمعول على هذا الباب الذي يبقيه. هذه آفة كبرى، أن يلج باب التكفير كل من هب ودب، يصور المخالفة ولو كانت جزئية فرعية مذهبية فكرية دعوية حركية اجتهادية سياسية، تتحول إلى مسألة جهادية يعقد عليها الولاء والبراء، ويطلق أعنة التكفير على المخالفين الأمة بالجملة، فتقع الأمة في مثل هذا الحرج العظيم الذي يؤدي إلى إضعاف ما نسميه بالأمن الفكري والأمن الاجتماعي في مسيرة الأمة. وليس لك إن أخطأ آخر فكفرك أن تعاقبه بتكفيره، فإن التكفير حق لله وهو حكم شرعي ينبغي أن يصدر باستيثاق جوانبه وتوافر شروطه، وليس من قبيل العقوبة التي أنت تكافئ عليها من نسبها إليك. إن الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وكفروا سائر الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، ومع ذلك هل عاملهم الإمام علي بمثل ما اقترفوه هم من جرم تجاه هذا الخليفة الراشد وتجاه أفاضل الصحابة وخيار الأمة؟ سئل أكفار هم؟ قال من الكفر قد فروا. أهم من المنافقين؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء كانوا عباد، والحديث جاء فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. طيب عباد، يعني قوم إذا ذكروا بالله أو ذكروا خروا من الخوف للأذقان والركب، وهذا ليس من شأن المنافقين الذين يأتون الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس مذبذبين. طيب ما شأنهم؟ قال إخواننا بغوا علينا وعاملهم في القتل معاملة البغاة، والبغاة غير الكفار، لم يجهز على جريحهم، لم يتبع من أدبر منهم، لم يغنم أموالهم، لم يسبي ذراريهم، عملهم سلى بن عباس كما أشرنا من قبل، حاورهم، أعطاهم حق أن يشهدوا المساجد مع الناس، وبالتالي فهم أهل قبلة لا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا وإنما حال دون أن يشفك الدم الحرام. فإذا التكفير حكم شرعي ليس يعني أن تبادل به من نسبه إليك، هذه مسألة في غاية الأهمية. وكثير من المسائل التي تدور بين أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدعوة والاجتهاد وهي في مندوحة الشريعة وفي مضمون الأدلة وفي مدارك الاجتهاد لا ينبغي أن يحمل الناس عليها سيف التكفير، هذا أمر مرجعه إلى القضاء. ومعلوم أيها الأحباب الأحكام الشرعية منها ما يتصل بالفرد، منها ما يتصل بالجماعة، منها ما يتصل بالإمام أو الدولة. أقيم الصلاة حكم تكليفي شرعي يسع الناس جميعا ومخاطب به كل فرد. صلاة الجمعة والجماعة لا تتأتى إلا في جماعة، إثنان فما فوقهما جماعة. صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، طبيعتها أنها طبيعة تؤدى جماعية، صلاة العيدين وهكذا. طيب، ولكن هنالك الحدود الشرعية، هذه مناطة بالإمام بالدولة، العقوبات قصاص حدود تعاذير، هذه ليس لأحد الناس. بعض الجماعات التي تتخذ أميرا لها أو قائدا لها تعطيه الحق الذي هو لإمام الدولة فيقيم الحدود على أفراده، إن وقعت منهم مخالفة تستوجب بالميزان الشرعي إقامة الحد أو إنزال العقوبة الرادعة. ولنا عودة بعد الفاصل.
طعمه لذيذ.
وريحته حلوة.
انتهي جيتي كلاسيك.
أشرنا إلى أن مسألة العقوبات الحدية أو التعازير أو نحو ذلك هي من الأحكام السلطانية التي تتعلق بالدولة ومناط بها، وليس لأحد الناس أن يقيمها. ولا يجوز أن يفهم الناس الأحاديث التي تحض على لزوم الجماعة أن من انتمى إلى جماعة ما أو إلى تنظيم ما أو إلى مذهب ما فإن هذه الجماعة بالمفهوم الحركي الضيق تأخذ أحكام الإمامة الشرعية، وأن قائد هذا التنظيم أو تلك الدعوة وتلك الجماعة تأخذ، هذا خلل كبير في فهم بعض الجماعات. والجماعة المراد هنا يعني إما أن يكون التزام المنهج ما عليه أنا وأصحابي، فيلتزم الإنسان جماعة المسلمين التزاما بمنهجهم في الاعتقاد في التعبد في فهم الشريعة في السلوك في معاقد الدين وكلياته، أو الجماعة بمعنى جماعة المسلمين الذين لهم إمام يقيم أمر الله سبحانه وتعالى بمعنى إمام المسلمين، وليس هذه الجماعات التي ندبت نفسها لخدمة جانب من جوانب الدعوة، هذا خلل في الفهم، لأن بعض هذه الجماعات تفسر جماعة المسلمين على أنها هي الطائفة التي ينتسب إليها أتباعهم، وهذا خلل كبير. وقد أشار الإمام الطبري رحمه الله إلى أقوال أهل العلم التي حصرها في 5 أقوال في معنى الجماعة، وهذا يبين أن الجماعات اليوم المعروفة بأسمائها وقادتها وشعاراتها ليست هي المرادة بجماعة المسلمين، وأن كل هذه الطائفة التي تنتسب إلى أهل القبلة هي من جماعة المسلمين وليست هي جماعة المسلمين التي وردت بها النصوص، وبالتالي لا يجوز أن يرتب الإنسان عليها المحاذير الشرعية المترتبة على أن من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صلى وإن صام، فيرتبون على أن من فارق تنظيمهم أو جماعتهم أو حزبهم فكأنما فارق ملة الإسلام، وقد يحكمون عليه بالكفر، ويرتبون عليه ما يترتب على من خلع ربقة الإسلام بالكلية وارتد عن دينه. فلا يصح حمل هذا المعنى على تلك وأيضا مات ميتة جاهلية، فالمراد ليس مات كافرا وإنما على صفة تشبه أحوال أهل الجاهلية الذين لم يكونوا يبايعون إماما ولم يكونوا يخضعون لسلطان. فأنا أحذر غاية التحذير الدعاة طلبة العلم العلماء أن لا يحولوا خلافهم في الفروع في الاجتهادات في المسائل إلى تراشق بالتكفير تسود بها صفحات الكتب ومواقع الإنترنت والإعلام بصوره المختلفة المرئي والمسموع والمقروء والمكتوب، ونجعله يعني سهاما للتناحر، الأمر الذي قدم صورة شائهة يعني جعلت الخصومة تتجاوز شرف الاختلاف وتتحول إلى معارك، كل أمة تلعن أختها، وفقدنا الحوار الهادئ المجادلة الموضوعية إحسان الظن بالطرف الآخر، واستعضنا عنه بكيل هذه الاتهامات جزافا. وبعض هؤلاء استنتجوا من أن مجرد إطلاق حكم التكفير على المخالف فإنه يفتح باب إهدار الدم فيستحل ما حرم الله عز وجل من دمه وماله وعرضه، وهذا أمر في غاية الخطورة. فالقرآن الكريم بيّن لنا أن الاعتداء على نفس واحدة كالاعتداء على البشرية كلها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكنه رضي بالتحريش بينكم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قضية التكفير قضية بالغة الخطورة، لها مترتبات شرعية، فالحذر الحذر من أن نقع فيها، الحذر الحذر من أن نخرج أهل القبلة الذين شهدوا الشهادتين واستقبلوا القبلة وصلوا الصلاة وأكلوا الذبيحة، أن نخرجهم من هذا الإسلام الذي قالوه وآمنوا به بيقين لمجرد شبهة أو شك أو ظن أو تخمين أو حدس أو غير ذلك، أو أن يكون ذلك بناء على استعارة يعني طائفية أو مذهبية، كما تستعر الفتن اليوم في واقع الأمة في العراق وفي مناطق كثر، ويذر فيها هذا القرن من الطائفية البغيضة والمذهبية الحادة التي حولت الحوار الذي ينبغي أن يكون بين العلماء أو بين الدعاة أو بين المذاهب إلى حالة من التراشق اسودت بها الكتب والصفحات والجرائد والمجلات والمواقع المختلفة، وللأسف أصبح يروج لها بالتبشير بالمذهب المخالف في المناطق الأخرى، ويروج لها في بعض معارض الكتب ونحو ذلك، الأمر الذي يقتضي منا اليقظة والتنبه، لأن هذا إسفين يدق في الأمة فينسف البناء الفكري، ينسف الأمن الاجتماعي والاعتقادي، ويؤدي إلى حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس وتأتي على الجميع ولا يسلم منها أحد. الواجب أن هذا الأمر ينبغي أن يأخذ حظه في مناهج التعليم، في وسائل الإعلام، في منابر الخطابة، في منتديات الوعظ والإرشاد، وأن يعمق في كل مناهج التفكير لدى الشباب المسلم، حتى لا يصبح استحلال دم المخالف واتهامه بالكفر وإلصاق هذا الوصف الشنيع عليه بابا يلج فيه كل من هب ودب من الناس. هذه من القضايا الكبرى التي ينبغي أن تأخذ حظها، ونحن نتحدث في ظلال أن الاختلاف هو رحمة في الفروع، فكيف استحالت هذه الرحمة إلى نوع من العذاب، نوع من الشقوة، نوع من الوهدة التي انحرف فيها كثير من المسلمين. ولقد وجدنا في تاريخنا كيف أن الإمام أبا الحسن الأشعري عبر في كتابه القيم الذي سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فما نسبهم إلى آبدة كفر، وإنما نسبهم إلى الإسلام أولا في مقالاتهم، ونسبهم إلى القبلة في اختلافهم. فهذا دليل على أن من يطلق التكفير بغير حجة ولا برهان واستيفاء شروطه الشرعية فإن ذلك يقع في عقبة كأباء لا يبالي فيها من لا يبالي بدينه. وقد حذر العلماء من أن التعرض لهذه المسألة من كبائر الذنوب. طبعا هنالك فرق بين هذه القضية التي ذكرناها وبين الحديث عن صرحاء المرتدين من الذين أشهروا سيوفهم وحملتهم في عدائهم البين لهذا الدين طعنا في عقيدته وتشكيكا في كتاب ربنا وطعنا وتجريحا في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، أو في تاريخ هذه الأمة نسفوا هذه الثوابت، شككوا في هذه المسلمات، انتهكوا هذه المقدسات، فهذا يبين أمرهم في ذلك ولا كرامة من باب البيان لهذه الأمة، من باب حتى تستبين السبل وتتوضح المعالم. ولكن فرق بين هذه القضية وبين استصحاب حكم التكفير على المخالفين من أهل القبلة في فروع الدين، في ظنيات الأحكام، في موارد الاجتهاد. هذه هي المسألة التي نحن نريد أن نبين خطورتها، وأن هذا الأمر من الأحكام التي هي حقوق لله رب العالمين، فلا ينبغي لأحد أن يتجاسر عليها بغير بينة ولا هدى ولا كتاب منير. ويعني ولنقرأ تاريخ الأمة، ولنقرأ ضوابط ما ذكره العلماء في هذا الباب حتى نقف عليه ليكون دعوة هادفة في هذا السبيل. الأمر الثاني الذي نشير إليه في هذه القضية وهي خطورة الفتوى في مسائل الحلال والحرام وقضايا الاختلاف. أيها الأحباب، الداعية غير الفقيه، والخطيب غير المجتهد. ليس كل من صعد المنبر وهو يملك اللسان الذرب والبيان المفلق والصوت الجهوري ويهدر موعظة تذرف منها الدموع وتجل منها القلوب هو مؤهل لأن يفتي في دين الله عز وجل في قضايا الواجبات الشرعية وأحكام الحلال والحرام. هذا كما أشرنا باب له اختصاصه. واليوم هنالك ظاهرة الطوفان الإفتائي، هذا الطوفان الذي إذا ما أطلت عيناك على موقع في الإنترنت فوجدت من أبي فلان وأبي فلان هذه الألقاب والكنى التي لا حصر لها، تتناول كل قضايا الأمة تناولا فيه تسطيح، ويفتقد العلمية، يفتقد الرسوخ، يفتقد التمكن، يفتقد الموازنة بين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية، يفتقد النظر إلى مآلات الأمور فيطلق حكمه بتحريم أو تحليل، بتفسيق أو تضعيف أو تبديع أو تجهيل، فيقع في كوارث كبيرة، خاصة وأنه يغرر جيلا من الشباب لا يملك هذا الوعي ولكن عنده الحماسة ولديه العاطفة المشبوبة، فيضله عن الطريق ويحرفه عن سواء السبيل. كان لابد من أن نشير إلى ضوابط تتعلق بهذه المسألة لأنها تضع الخلاف في سياقه الصحيح وتسوق الأمة إلى رشد في منهج تفكيرها، وهذا ما سنعرض إليه بشيء من التفصيل في حلقتنا القادمة. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وإلى حب الخير